بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. كان الكلام في قدرة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بأن قدرة الله واسعة، والدليل على سعة قدرة الله إما الفطرة، حيث ينظر الإنسان إلى أنه في كل مورد يحتاج ويقع في الاضطرار أو يقع في الحاجة، فإن نفسه تتجه إلى قدرة عظيمة يدرك بها ويلجأ إليها. مثال طائرة في السفينة، مواطن الاضطرار الكثيرة. ويؤيده أيضا الدليل الفطري باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى وجوده غير متناهي، ولأنه منبع الكمال، ولأنه واجب الوجود، وكمالاته إذن التي هي عين ذاته غير متناهية، ومن ضمن هذه الكمالات القدرة. فإذا قدرته غير متناهية. ما معنى قدرته غير متناهية؟ يعني لا يكون في جهة قادر وفي جهة ليس بقادر. وثم تطرقنا إلى شبهات، وهو مسألة القدرة على الممتنع، وقلنا بأنه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء والممتنع ليس بشيء. فتقول لي هل الله قادر على إفناء ذاته، يفني ذاته؟ هذا ممتنع واجب الوجود، لا يمكن أن يصبح ممتنع الوجود. فهل الله قادر على يجعل الكبير في الصغير؟ بعد نفس الشيء، هذا هو بنفسه ممتنع. والكلام في القدرة على الشيء، لا القدرة على الشيء على الممتنع الذي هو ليس بشيء أصلا. ثم ذكرنا إشكال آخر خارج عن الكتاب، وهو أنه إذا كانت قدرة الله سبحانه وتعالى واسعة، فلماذا هذه المراحل في خلقة الكون؟ فقد خلقه في 6 أيام، لا يعلم أنها من أيام الدنيا أم أنها من أيام الآخرة. فلماذا لم يخلقه بلمحة بصر؟ وأجبنا بعض، جواب غير تام، أنه حتى يعلم الإنسان على الصبر هذا ما في شاهد. يعني الجواب الآخر كان أنه جرت حكمته أن يجعل الأمور على وفق الأسباب والمسببات، لا بوفق على وفق النحو الإعجازي. فجرت حكمته أن يخلق الكون بنحو يقتضيه، تقتضيه خلقة الكون، وهي تقتضي المراحل والتدريج كما نحن نشاهد الآن بالعيان. فخذ هذا مثالا على خلقة الكون أجمع، نجد أن الإنسان في بطن أمه يوجد على مراحل، لا يوجد وجودا دفعيا، أول شيء نطفة، بعدين مضغة، بعدين عظام، آخر شيء بعدين ثم تأتي الروح وتلج فيه. فمراحل، كل شيء مراحل، لا نجد الطفرة في هذا الوجود. فكذلك أصل خلقة الوجود كان على مراحل. هذا جواب. وجواب آخر،
سؤال شنو هذا الجواب؟ لما أشكلنا على الأشاعرة قالوا جرت عادة الله سبحانه وتعالى على أنه ما يظلم، جرت عادة الله أنه كان صحيح.
هناك أنكروا
يقول جرت حكمته على أنه
هناك
جرت، ما خلق كون من قبل حتى إن أرض المحال.
هناك قالوا بأنه ما في علية، ما في نظام علية ومعلولية في هذه الطبيعة، وإنما الله هو علة لكل شيء. زين ليش النار حارة؟ قالوا بأنه جرت عادة الله على هذا الشيء. أما هنا لا، جرت حكمة الله أنه يعمل المعاليل على وفق ما تقتضيه، شنو تقتضي؟ تقتضي المرأة حلوة التدريج، لا الطفرة. يعني الكون هو حسب الأسباب الطبيعية لابد أن يوجد بنحو التدريج، فالله أعمل قدرته بهذا النحو. هذا كان جواب. جواب آخر قالوا بأنه الله سبحانه وتعالى واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فكان لابد من هذه المراحل، لأنه الذي يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى ليس هذه الكثرات. وهنا دخلنا في نظرية الواحد. طبعا في الأصول مر عليكم نظرية الواحد بنحو آخر، قالوا في إثبات أنه لكل علم موضوع. ليش لكل علم موضوع؟ قالوا بأنه الغرض من العلم واحد، والواحد لا يصدر إلا عن واحد. نعم، مو لا يصدر عنه، هنا نحن نتكلم الآن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هناك شنو اللي أخذته؟ قلته بأنه الغرض من العلوم واحد. زين، هذا مثلا شنو الغرض؟ صيانة اللسان في النحو، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، هذا غرض واحد. زين، هذا الغرض الواحد نشأ من شيء واحد لقاعدة الواحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ قالوا هو موضوع العلم. موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل، المسائل المختلفة. يعني مسائل النحو شقد؟ مثلا 100 مسألة. زين، الواحد شلون حصل هذا الغرض الواحد؟ شلون حصل من هذه 100؟ ما نقدر، لأنه قاعدة الواحد وعقلية وما نخالفها. قالوا بأنه إذن هذا الغرض الواحد نشأ من موضوع واحد. موضوع هذا العلم هو جامع بين موضوعات المسائل. هذه هناك أخذت اسمها قاعدة الواحد. هذه القاعدة يسموها قاعدة عكس الواحد. يعني شوية نغير بالتسمية. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، مو الواحد لا يصدر إلا من واحد. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى. بعد ما تجي في مسألة موضوع العلم وغيره، حتى هناك أشكلة وقالوا بأنه هذا لا تجري هذه القاعدة إلا في الوحدة الحق الحقيقية، يوكل إلى محله. المهم بس هنا الآن نسميها شنو هي قاعدة عكس الواحد؟ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. لماذا؟ قالوا يشترط السنخية بين العلة والمعلول. يعني الآن النار بينها وبين معلولها يوجد سنخية، الحرارة الصادرة منها موجودة في ذات النار، ولذا هي تنتج الحرارة. فإذا نظرنا إلى موجودات عالم الإمكان، هذه الموجودات واحدة لو متكثرة، هذه الموجودات متكثرة. فإذا كانت الموجودات متكثرة فيلزم أن العلة مالتها أيضا متكثرة، ولو تركيبا، إما متكثرة آلهة متعددة بعدد الموجودات، وإما متكثرة من ناحية التركيب، وهذا مستحيل. إذن الله تعالى لم يخلق المخلوقات مباشرة، وإنما خلق مخلوق واحد، لأن الله بسيط ليس فيه جهات متكثرة. فجاء هذا الواحد وأنشأ واحدا آخر. شوية يعني شلون هذا الواحد الأول فلتر، وهذه إلى أن صارت 10 فلاتر، والفلتر العاشر هو الذي نشأت منه الكثرات. وجابوا أدلة كلها، لماذا 10 يعني بالضبط؟ لماذا 10؟ جابوا أدلة توكل إلى محلها. المهم إحنا مخلوقين من ماذا؟ من العقل العاشر، مو من الله سبحانه وتعالى، بل بعشر وسائط عن الله.
هذا العاشر هو واحد؟
أي هذا العاشر هو واحد، فيه جهات متكثرة فلذا نشأت الكثرات. هذا الواحد العاشر هو المركب، هو المركب فيه حيثيات متكثرة، فمنه نشأت الكثرات.
والذي أوجده التاسع واحد؟
ها؟ التاسع
هو
ايضا واحد بس في جهات اقل من عنده. زين هسه هذه
يعني الداز الظل
او هذا داز زيتو شويه نعم
الاساسي
زين. والعاشره اللي هو جلد حقل العاشر سموه العقل الفعال، هذا الذي هو ماذا اوجد الموجودات وكذا
لحاله هو اللي اوجدهم
يعني. طبعا كله بتطبيق قدره من الله ما شو اسمه، لكن انه الله مباشره اوجد الكثرات هذا مخالف لقاعده الواحد. ويستدلون برواية موجودة في كتب الشيعة والسنة، أول ما خلق الله نوري نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير، خلق من فهذا يعتبرون طبعا العقل الأول الصادر الأول يسموه هو النبي صلى الله عليه وآله، يقول يسموه الحقيقة المحمدية. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير. لا بس بالنسبة للرواية واضحة المناقشة، خلق منهم مو هو خلق، الله خلق منه. شلون الطين خلق منه الإنسان، والله خلق من نور النبي كل خير، مو أنه النبي خلق كل خير. زين هذا بالنسبة إلى الرواية. هسه بالنسبة إلى أصل قاعدة الواحد، العلامة الطباطبائي قدس سره في كتاب نهاية الحكمة هو يشكل ويرد على الإشكال. واضحة شنو صارت قاعدة الواحد؟ إذن واحد لا يصدر عنه إلا واحد. يقول اعترض عليه أن لازمه عدم قدرة الله تعالى على إيجاد أكثر من واحد، وهذا تضييق في قدرة الله، وفيه أن تضييق قدرته وفيه تقييد لقدرته. نعم لا زال في الإشكال، وفيه تقييد لقدرته وتضييق لقدرته، وقد برهن على إطلاق قدرته وأنها عين ذاته، فإذا ذاته غير متناهية فقدرته غير متناهية، فشلون تقولون بهكذا قاعدة؟ ويرده أنه مستحيل بالبرهان، بعد أن أثبت البرهان أنه يستحيل الله أن ينشئ أكثر من واحد، خلاص نلتزم، والقدرة لا تتعلق بالمحال. يصير هاي مثل إدخال الكبير في الصغير، مو قلت بأن نفس الجواب، مو قلت بأنه مستحيل والله ليس قادر على المستحيل. هنا نحن أثبتنا بقاعدة الواحد أن الله مستحيل أن ينشئ كثرات مباشرة.
فإحنا مو يشكل أن هذا العقل فعال أيضا واحد، يعني ده الواحد
لا قلت لك هاي فلاتر عشر فلاتر مو فلتر واحد، كل واحد شوية شوية يصير أضعف أضعف، هذا اللي كلش أضعف العقل العاشر هو اللي يستطيع مباشرة أن يخلق الكثرات والأمور المادية وغيرها، نواقص الأمور اللي فيها ناقص. وهذه
شو الثاني والثالث
شو؟ هسه ما ذكروا المصادق بس هم ذكروا أدلة ليش عشرة، هذه إلى محلها في إحنا بهذا المقدار يعني ضيقنا نذكر قاعدتهم، لكن هذا كلامهم. يعني إذن يقول لك مستحيل أن الله مثل بعد يمثلون يقولون مثل أنك أنت تنظر إلى الشمس عينك ما تتحمل. زين هذا هل هو لضيق في الشمس؟ لا، هذا لضيق في عينك. فالموجود المادي أيضا لا يمكن أن يخلق، لأن قدرة الله فيض الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى فلتر، كلش فيض قوي، كما أنك أنت لما تنظر إلى الشمس تحتاج إلى فلتر عشر فلاتر. خلي الفلتر العاشر هو العقل الفعال، زين هذا الذي يمكن أن عينك الضعيفة به تنظر إلى الشمس. فكذلك مسألة أن
الفلتر هذا البرهان يخصصون به البرهان
خلق بالواسطة، إيه كله بالواسطة، بالواسطة خلق كل شيء بالواسطة. زين ماذا أجاب العلام الحلي قدس سره؟ هذا المسألة لن وين في القرن السابع كانت موجودة. العلام الحلي ماذا أجاب؟ قال بأن هذا الكلام اللي تقولوه صحيح في الفاعل الموجب، مو مو موجب سالب، يعني فاعل الموجب يعني الفاعل المقهور، لا في الفاعل الاختياري. شوف عبارته
فاعل
الاختياري العلامة الحلي حاط المصدر هاي نص عبارته: المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته، وإن كان موجبا فذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتباره واحدا. زين، شنو هذا معناه؟ شو عندنا فاعل بالإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا الفاعل المختار، وعندنا فاعل مقهور هو هذا عنده إرادة بس حاطين مسدس براسه يكون تفعل، هذا مقهور يسموه، هذا ما نريده. وعندنا فاعل مجبر، موجب عفوا، موجب مو مجبر، موجب الثاني هذا المجبر. عندنا الفاعل الموجب شنو هذا؟ غير المريد، يعني اصلا اراده ما عنده، هي ذاته تقتضي ان يفعل هذا الشيء ولا يستطيع ان يترك فعله، مثل النار. النار يسموها ماذا؟ فاعل موجب. النار هي ذاتها تقتضي ان تنتج الحراره، ولا تستطيع النار ان لا تنتج الحراره. الثلج ذاته ان تقتضي ماذا؟ ان ينتج البروده. فهاي مساله السنخيه بين العله والمعلول وين تجي؟ تاتي في الفاعل الموجب مثل النار، ولا تاتي في الفاعل المختار. انت انظر نفسك، انت الان فاعل مختار، بسبب اختيارك تتنوع افعالك، ولا يشترط ان كل شيء تفعله هو موجود في ذاتك. مثلا تخترع لك طياره وتطيرها، يعني انت ذاتك تستطيع ان تطير؟ لا، هذا بسبب العلم، بسبب العلم الذي عندك انتجت شيئا جديدا، ولا يشترط ان تكون انت ماذا؟ حاصلا عليه. بس اما نفس الكمال، هذا الطيران كمال موجود عندك، مو ما يشترط، لا يشترط هذا الشيء. الله تعالى فاعل مختار، وارادته تنوع الافعال، يستطيع بارادته ان يضيق ماذا؟ قدرته، بان ينتج هذا المخلوق الضعيف. شنو المشكله؟ فالله، فاذا كلامكم في قاعده السنخيه كما قال العلامه الحلي انما تتم في الفاعل الموجب لا في الفاعل المختار. يرفضونها الفلاسفه، يجيبوها بعدين. شنو بعد اشكال اخر يقوله؟ انه يلزم القول بان الله تعالى لا يصدر عنه الا واحد ان تكون رتبه الله في التأثير أقل من رتبة المؤثرات. يعني هذا العقل الفعال يقول أنا أقول أنا أحسن، والعياذ بالله من الله، لأنه أنا أستطيع أن أخلق كل شيء، والله ما يستطيع إلا أن يخلق الصادر الأول.
سيدا قد واحد براء يقول يعني هذا أقدار من الله،
أقدار من الله، بس يعني
طول إرادة الله كذا،
يعني طبعا يمكن مناقشتها. على كل حال، هذا اذا الجواب كان انه لماذا كانت على مراحل، قالوا ان هاي هي المراحل مال خلقه. زين، بعد اشكال اخر على مساله القدره: هل الله تعالى قادر على خلاف ما يعلم؟ يعني الله يعلم بأنه في السنة الفلانية سوف تبنى البناية الفلانية، هل الله قادر على أن له لا تبنى في السنة الفلانية؟ إذا التزمتم بأنه قادر، هذا خلاف علمه، يستلزم الجهل، يعلم بشيء لن يكون. وإذا التزمتم بأنه ليس بقادر، زين، حافظتم على العلم ولكن ضيعتم القدرة. واضح الإشكال؟ وش الجواب؟
إن العلم ما له دخل في الفعل، مجرد انكشاف.
أدري يا سلام، يعني الله يعلم
تقدر
هو شنو؟ هل الله قادر على خلاف ما يعلم؟ هو يعلم بأنه سوف يكون في السنة الفلانية شيء حدث معين، هل يستطيع أن لا يحدث هذا الحدث؟ سوف تبنى البناية الفلانية في 2025، هل يستطيع هذا؟ يعلمه الله من منذ الأزل. هل يستطيع الله أن لا أن يجعلها لا تبنى؟ لو أنه بعد بس مجرد أن علم قدرته بعد تقيدت. وهذا اللي هم يقولوا اليهود، يد الله مغلولة لأجل هذا الإشكال، أنه الله يعلم بأنه كل الحوادث سوف تحدث ولا يستطيع أن يغير بها. لأنه إذا تقولون يستطيع أن يغير بها، معناه ماذا؟ معناه أنه هذا خلاف علمه يلزم منه الجهل. فحافظوا على العلم وطيروا القدرة. ماذا جوابكم؟ ما حد جواب؟
هو يعلم ويستطيع أن يبدل. لا يقبل الله
ما يشوفه. يعني فيبدل الشيء الذي هو علم بأنه سوف يكون فلا يكون. هو علم أن البناية راح تنبني، فهو يستطيع أن يبدل ويبدلها وما تنبني ويكون على خلاف علمه.
العلم ما ينافي القدرة شيخنا.
أيه.
يعني عنده علم قليل من البناية 2025، بس بقدرته يعني شو اسمه قدرته هذا قدرته بحيث يعني يوقف هذا الشيء. وعندنا يعني مو في حق الله تعالى يعني البلاء، يعني العقيدة في البلاء أن الله يبدأ أشياء يعني كانت
خاصة. لا لا، نتكلم عن علم العلم خلاص اللي مش اسمه محفوظ في اللوح المحفوظ أنه في 2025 تبنى البناية. فهل الآن صارت 2025 يقدر الله على أن لا تبنى لو خلاص ختمت الأشياء بعد؟ يقدر يصير خلاف العلم، يصير جهل. أقول في السابق قلنا أيضا مسألة العلم مسألة اختيارية الإنسان، شلون نوفق بيناتهم؟ قلنا بأنه الله كان عالما بأنه سوف يكون سعيدا باختياري. السعيد سعيد في بطن أمه، رواية معتبرة ابن أبي عمير، يقول الإمام عليه السلام علم الله أنه سوف يكون سعيدا باختياره، وعلم الله أن فلانا سوف يكون شقيا باختياره. فهنا ماذا؟ علمه، علم الله أنه سوف تبنى هذه البناية بقدرته، ولو لا تبنى، لو فرضنا أنها لا تبنى، الذي تعلق به العلم أنه لن تبنى بقدرته، لأنه اقتضت قدرته عدم البناء. فهنا نفس الكلام. فنحن ماذا ننظر إلى؟ ما تعلق به العلم. نقول له ما تعلق به العلم ليس البناية شو اسمه بناء البناية، بل بناء البناية لأنه اقتضت القدرة ذلك. وتعلق العلم بأنه الإنسان يكون سعيدا باختياره، يعني سوف يختار الإنسان السعادة، هذا الذي تعلق به العلم. فجواب عن الإشكالين من واد واحد،
وإنما تعلق العلم حتى بالاختيار، هذا
من الجواب بالاختيار. إيه؟ وباختيار الله، باختيار العبد أن يفعل الأفعال التي توجب السعادة، والبناية باختيارا من الله أنه أعمل قدرته في أن تبنى. ونختم بحث القدرة في هذه الرواية. محمد بن عرفة قال قلت للرضا عليه السلام خلق الأشياء، خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ يقول الإمام عليه السلام هاي الألف واللام طيرها، فرق بيناتهم. قال لا يجوز أن تقول ماذا؟ أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، معناه أن هنالك قدرة استعان بها الله، قال هي قدرة تعالي حتى أخلق الأشياء. لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غير الله، غيره، وجعلتها آلة له، خلق الأشياء بها، وهذا شرك. إذا شنو يقول؟ خلق الأشياء بقدرة، احذف الألف واللام، فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره. حياته تبارك وتعالى، اتفق الإلهيون على أن الله حي. زين، الحياة في الإنسان ما هي؟ وهي هي نفس الحياة في الله سبحانه وتعالى. يقول القدماء قالوا بأنه الحياة في الإنسان أو في الحيوان، موجودات الحية يعني، تتقوم بأمرين: الفعالية والدراكية. الفعالية يعني الفعل والانفعال، والدراكية يعني الإدراك. فمن كان عنده فعل وانفعال وكان عنده الإدراك، هذا يقال عنه كائن حي. وقالوا بأن الفعالية، وقالوا بأنه ما ذكره القدماء من أن الخصائص الأربعة للموجود الحي، هذه ترجع ماذا؟ إلى الفعل والانفعال. القدماء قالوا خصائص الكائن الحي أربعة، الآن اختصروها إلى الفعل والانفعال. شنو هذه الخصائص؟ ذكرها في الحاشية:
الجذب والدفع.
قالوا يعني هذا يسموه التمثيل الغذائي، يعني البدن يجذب من الطعام ما ينفعه ويدفع ما لا ينفعه. النمو والرشد بعد واضح، ينمو النبات حتى ينمو الإنسان، ينمو. التوالد والتكاثر أيضا واضح، والحركة وردة الفعل يعني الاستجابة للمؤثرات الخارجية، والحركة الداخلية وحركة نفس الشيء، هذه هي أيضا من خصائص يعني الحي. هذه الخصائص ممكن يقول أنه نختصرها بالفعل والانفعال. هذا الفعل والانفعال هو هذه الأمور الأربعة، مضافا إلى صفة الإدراك. فملاك الحياة الطبيعية هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب لكن بتطوير وتكامل. شو معنى هذا؟ يعني الآن النبات أيضا فيه فعل ودرك لكن على قده، الحيوان بعد نفس الشيء، والإنسان بنحو أرقى، كلها فيها هذه الخصائص ولكن ماذا؟ بنحو أرقى، مرتبة نازلة عن المرتبة العالية. فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان لا يقاس بالنباتية والحيوانية. ومن هذه جاب قريته في المنطق: جسم حساس. جسم يعني ما عنده إدراك، بعدين حساس لا صار في عنده إدراك، متحرك نام بعد النمو، هذه اللي ذكروا متحرك بالإرادة. هل هذه هل حياته سبحانه وتعالى بهذه هذا النحو من الحياة؟ يقول بأنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص الموجودة في الإنسان في الممكن، في المخلوق الممكن. فالحياة التي فيها نقائص مثل الانفعال لا يصدق على الله بأنه منفعل. نعم هو فاعل ولكن ليس منفعل. الإدراك نعم موجود لكن شنو؟ بنحو أعلى وأسمى من من إدراك الموجود الممكن. ما هو الدليل على حياته تبارك وتعالى؟ يقول: وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه عالم وقادر، وهذه هي الحياة، يعني الذي كان عالما وقادرا إذن هو حي، إذن هو مدرك، إذن هو فعال. القدرة يعني الفعل، والعلم يعني الإدراك، وكلاهما الفعل والإدراك ما معناه الحياة، قوام الحياة، فإذن هو حيان. زين، يوصف الله سبحانه وتعالى بالأزلية والأبدية والسرمدية والقدم والبقاء، فسروها بتفسير غير صحيح. لماذا؟ قالوا بأنه هذه الأزلية والأبدية فسروها بالارتباط مع الزمان، يعني كان الله مع الزمان منذ الأزل، وسيبقى الله في الزمان إلى الأبد، ومجموع الأزلية والأبدية سموه بالسرمدية. فيقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه الزمان، إذا الآن تسأل الفيزيائيين ما هو الزمان، يقول لك الزمان هو كمية الحركة في الشيء. فهذا تقول لك تحرك من الصباح إلى الليل، طلعت أنت من الفجر رحت المشهد وصلت المغرب، كمية الحركة يسموها هذه الزمان. زين، إذا كان الله كان ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، إذن ما كان في زمان، ما كان في حركة، بل هو الذي خلق الحركة فهو الذي خلق الزمان. فإذن ما تقول لي بأنه كان الله منذ الأزل مع الزمان، إذن ما معنى، خلينا نصحح التعريف، ما معنى الأزلية؟ يكون لا يسبق وجوده العدم، فيكون قديما أزليا. وما معنى أنه أبدي؟ يعني لا يطرأ عليه العدم، مو تقول لي هو موجود إلى الأبد مع الزمان. ومجموع الأزلية والأبدية يسموهم بالسرمدي. الموجود السرمدي هو الذي لا يسبق وجوده العدم ولا يطرأ عليه العدم. الفصل السادس، إرادة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يتصف به الله سبحانه وتعالى أنه المريد. زين، أول شيء شنو الإرادة عند الإنسان حتى نقول بأنه هل الله مريد بهذه الإرادة أم لا؟ الإرادة عند الإنسان هذه أخذتها في الأصول ملاك، في ملاك الحكم. يعني يتأمل هذا المي، زين، يتأمل بالشيء، يتصور الشيء ويصدق بفائدته، يتصور الفائدة يصدق بها، بعد أن يتصور الفائدة ويتصدق بها فيحب شرب الماء، فتحصل عنده الإرادة لشرب الماء. إذن هي أمر تدريجي، يحتاج أن يتصور بعد أن لم يكن متصورا، ويصدق بعد أن لم يكن مصدقا، ثم يصبح مريدا بعد أن لم يكن مريدا. هل الإرادة الله سبحانه وتعالى يتصف بها بهذا النحو؟ يستلزم منه النقص، ويستلزم منه التغيير في ذاته، كان مريدا ثم لم يرد. لذا قالوا الفلاسفة ماذا؟ قالوا حتى ننحل من هذه المشاكل، قالوا الإرادة الإلهية هي علمه بالنظام الأكمل والأصلح، فأرجعوا الإرادة إلى العلم. قالوا كل الأفعال التي يفعلها الله ناشئة من إرادة. ما معنى ناشئة من إرادة؟ يعني ناشئة عن علمه الذاتي بأن هذا الشيء فيه فائدة وكذا، ما يحتاج أنه تحصل عنده الإرادة، هو نفس العلم ينشأ منه العمل، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله.